الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لما حذر الله جل وعلا المشركين، وخاصة مشركي قريش، مما هو حاصل لهم عند قيام الساعة، بين جل وعلا في هذه الآيات مآلهم ومصيرهم، فقال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالخطاب لمشركي قريش: إنكم وما تعبدون، إنكم وما عبدتموه من دون الله وقود جهنم. وهم كانوا يعبدون الأصنام، أي أحجارا وألواحا وتماثيل. ولهذا قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون. ما هذه؟ لغير العاقل. فلا تدخل فيها العقلاء، كعيسى وعزير والملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإنهم عبدوا من دون الله، فليسوا متوعدين بهذا الوعيد، إنما هذا الوعيد للأصنام ومن عبدها. إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم وما عبدتموه من دون الله حصب جهنم، أي أنتم وإياهم حصب جهنم. فالحصب ما ترمى به النار، يحصب، يرمى داخل النار ليشتعل. حصب جهنم، هذه المعبودات لا تعقل ولم تكلف بتكاليف شرعية وترفض حتى تستحق التعذيب بالنار، فما وجه رميها في النار؟ وجه ذلك التبكيت لمن عبدها، وإلا فإنها هي لا تحس، جماد. يقال لمن عبدها: انظر إلهك الذي كنت تعبد معك في النار. أو أنها تحمى في النار وتلصق على أجسامهم زيادة في تعذيبهم، ويقال لهم: هذه آلهتكم التي تعبدون من دون الله أصبحت عذابا لكم في النار. كما قال الله جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فوقود هذه النار الناس والحجارة، والحجر إذا أحمي يكون أشد حرارة من الحطب العادي. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب، أي وقود، فكل ما قذف في النار فهو حصبها. وقرئ حطب جهنم بالطاء. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. وقرئ حضب بالضاد. قال الفراء: ذكر لنا أن الحضب في لغة أهل اليمن الحطب، فحضب وحصب وحطب كلها بمعنى واحد، هي وقود النار. وجهنم اسم من أسماء النار، فلها أسماء كثيرة. أنتم لها، أنتم أيها المخاطبون مع معبوداتكم لها واردون، ملقون فيها، مقذوفون فيها. أنتم لها، اللام في لها بمعنى على، أنتم عليها واردون. ثم قال جل وعلا: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لو أن ما عبدتم من دون الله يستحق العبادة وله حق في العبادة ما ورد النار، لكن بهذا يتضح أنه لا حق له في العبادة ولا يستحق أن يعبد. ومن لا يدفع عن نفسه ضرا فمن باب أولى لا يدفع عن غيره، فمن كان كذلك فلا يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة. لو كان هؤلاء التي عبدتم من دون الله آلهة لها شيء من العبادة والألوهية ما وردوها، يعني ما وردوا النار، وكل فيها خالدون. كل أي كل من أشرك بالله ومعبوداتهم التي عبدوها من دون الله فهم خالدون في النار. ولا يدخل في ذلك من استثنى الله جل وعلا في الآية اللاحقة، لهم فيها زفير. الزفير الأنين، وخروج الصوت بشدة، من شدة الألم والإيجاع. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، أي والمعذبون في النار لا يسمعون، فهم يحشرون يوم القيامة كما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يحشرون عميا وبكما لا يتكلمون، وصما لا يسمعون والعياذ بالله. وكونهم لا يسمعون أشد في نكالهم وتعذيبهم، لأن المرء إذا تألم بشيء ووجد غيره يتألم مثل ألمه كان في ذلك تسلية له، يعني أن المصيبة عامة وليست خاصة به، لكن إذا كان والعياذ بالله بهذه الصفة أعمى أصم أبكم لا يشعر أن أحدا يعذب مثله، فيتصور أن العذاب خاص به وحده، وذلك أشد في النكال. قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من نار، فلا يسمعون شيئا ولا يرى أحد منهم أن في النار أحدا يعذب غيره. وفي قوله رضي الله عنه: إذا بقي في النار من يخلد فيها، وذلك أن النار يدخلها أصناف من الناس، منهم من يخلد فيها وهم الكفار المشركون بالله الذين عبدوا الله وعبدوا معه غيره هؤلاء مخلدون في النار لا يخرجون منها، ومن عداهم من عصاة الموحدين ومرتكب الكبائر من الموحدين والواقعين في الآثام ممن أفردوا الله جل وعلا بالعبادة، إذا لم يعفو الله جل وعلا عنهم دخلوا النار وعذبوا فيها بقدر ذنوبهم، ثم يخرجون من النار. بشفاعة الشافعين وبتجاوز الله جل وعلا عنهم، فلا يخلد في النار إلا الكفار. وأما العصاة من الموحدين فإنهم إن دخلوا النار يبقون فيها ما شاء الله جزاء ذنوبهم، ثم يخرجون منها إلى الجنة. فإذا أخرج من يريد الله جل وعلا إخراجه من النار جعل كل واحد من المعذبين في النار بهذه التوابيت التي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه. وقيل في قوله جل وعلا وهم فيها لا يسمعون، أي لا يسمعون ما يسرهم، وإلا فيسمعون ما يتوعدون به من العذاب. ثم لما بين جل وعلا حال الأشقياء من المشركين وعبدة الأوثان بين جل وعلا حال السعداء حتى لا يتوهم أن جميع من عبد من دون الله يستحق العذاب. فهناك من عبد من دون الله وهو لا يرضى بهذه العبادة، فمن عبد من دون الله من العقلاء إن رضي بهذه العبادة فهو داخل في هذا الوعيد، وإن لم يرضى بهذه العبادة فليس بداخل في الوعيد. وبين الله نجاته في هذه الآية في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فمن عبد من دون الله وهو راض فهو من رؤساء الطواغيت، وهو متوعد بالوعيد الشديد كالكبرى والعظماء، إذا صرف لهم شيء من أنواع العبادة ورضوا بذلك فهم داخلون في هذا الوعيد. وأما من عبد من دون الله من الصالحين وهو غير راض ولا يرضى الصالح بأن يعبد من دون الله أبدا فهو مستثنى في قوله جل وعلا إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين قال بعض المفسرين رحمهم الله بمعنى إلا، لقوله جل وعلا لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى, أي إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى, أي وعدهم الله جل وعلا الوعد الجميل الحسنى, الخصلة الحسنى, وهم الذين وفقهم الله جل وعلا لعبادته وبشروا بالجنة. أو سبقت لهم منا الحسنى أي الجنة, سبق في علم الله جل وعلا أنهم من أهل الجنة ووفقوا للعمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أولئك عنها مبعدون, اسم الإشارة للبعيد إشارة لعلو منزلتهم, والضمير في عنها يعود إلى جهنم. أولئك عنها مبعدون أي بعيدين عن النار, لا يسمعون حسيسها, لا يسمعون حسها ولا صوتها, لا يسمعون حركة النار ولا تقلبها بأهلها, لأن المرء إذا كان في نعيم وسمع تعذيب غيره قد يتألم لذلك. فبين جل وعلا أنهم بعيدون عن النار لا يسمعون حسيسها. قال بعض المفسرين حسيسها حيات تلسع من أمرت بلسعه من أهل النار تقول حس حس. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيات على الصراط تقول حس حس. وعن ابن عثمان النهدي قال حيات على الصراط تلسعهم فإذا لسعتهم قالوا حس حس. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا يسمع أهل الجنة حسيس النار إذا نزلوا منزلهم من الجنة. قد يرون تعذيب الكفار في بعض الحالات كما قص الله جل وعلا في سورة الصافات قال هل أنتم مطلعون, فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فقد يرى المؤمن تعذيب من آذاه في الدار الدنيا ليزداد سرور المؤمن وليزداد ألم الكافر والفاجر. فيطلع على ذلك المؤمن من باب التشفي والسرور بما هو فيه وما يكون عدوه فيه من العذاب الأليم. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فيما اشتهت أي تميل إليه أنفسهم وتهواه خالدون مستمرون دائما وأبدا. فالمرء إذا كان في نعمة في الدنيا وتذكر أنه تاركها منتقل عنها أو مأخوذة من يديه تألم، لكنه في الجنة إذا كان في النعيم فإنه موقن بأنه مستمر بما هو فيه من النعيم، فذلك زيادة في السرور والفرح. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون مستمرون دائما وأبدا. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يتألمون ولا يحزنون ولا يخافون مما أمامهم. من أهوال يوم القيامة، لأنهم بشروا بالجنة قبل أن يفارقوا الدنيا عند الاحتضار، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وذلك عند الاحتضار، فالمؤمن يرى مكانه قبل أن يفارق الدنيا، ولذا لا يحزن من أهوال يوم القيامة ولا يخاف، لأنه بشر بالنعيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر عند النفخة الثانية، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة عند القيام من قبورهم لتبشرهم بالجنة، وتتلقاهم الملائكة عند أبواب الجنة لتهنئهم بذلك، وتتلقاهم الملائكة قائلين لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا اليوم الذي تسرون فيه وتفرحون فيه بالنعيم الذي وعدتم به في حال الدنيا وعملتم من أجله قبل أن تروه، إيمانا بالله وبما جاء عن الله، وإيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله. والإيمان بالغيب فيما أخبر الله جل وعلا به أحد أركان الإيمان الستة. لا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بالغيب فيما أخبر الله جل وعلا أحمد والترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك، يعني ثلاثة أصناف، لا يهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة: رجل أما قوما وهم له راضون، ورجل كان يؤذن في كل يوم وليلة، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. هؤلاء لا يهولهم الفزع الأكبر يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة تستقبلهم عند قيامهم من القبور وعند دخولهم الجنة على أبواب الجنة. فالله جل وعلا يبين لعباده في هذه الآيات الكريمة مآل الناس في الدار الآخرة، وليس هناك إلا جنة عرضها السماوات والأرض أو نار وقودها الناس والحجارة. فبين جل وعلا ما توعد به من كفر به، وبين جل وعلا عقب ذلك مآل من آمن به وصدق رسله، ليكون المرء على بصيرة من أمره، فإن أطاع الله واتبع الرسل فمآله إلى الجنة، وإن عصى الله وأشرك به فمآله إلى النار. والمرء العاقل يحذر الشرك على نفسه، فهناك شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار دائما وأبدا، وقد يقع في الشرك الأكبر من يصلي ويصوم ويزكي ويحج، إذا صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، إذا توجه إلى غير الله جل وعلا في طلب النفع أو دفع الضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذا اتخذ الشفعاء والوسطاء بينه وبين الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالمشركون يعلمون أن الله هو الإله الأكبر الأعظم، لكنهم عبدوا آلهة معه من دونه زعما منهم أنها تقربهم إلى الله، وذلك زعم خاطئ كاذب باطل، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول الله جل وعلا في حق من يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو يعبد معه غيره: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمله هذا لا قيمة له، فالله جل وعلا لا ينفع عنده العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما أريد به غيره فهو مردود على صاحبه، كثير من الناس يقع في الشرك الأكبر من حيث لا يشعر، كثير ممن يدعي الإسلام يقع في الشرك الأكبر، وهو في شركه هذا أشد من مشركي قريش، وما ذاك إلا بسبب جهله، جهله لحقيقة التوحيد فوقع في الشرك. إذا توجه إلى الولي الفلاني في زعمه، أو السيد الفلاني، أو الضريح الفلاني، أو من يستغاث به من الأموات، إذا توجه إليه بطلب نفع أو بدفع ضر أو بشفاء مريض أو برد غائب، فقد حبط عمله كله إلا أن يتوب قبل الممات. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعبادة لله وحده، والتوجه إلى غيره جل وعلا في أي نوع من أنواع العبادة شرك أكبر. والكثير منا يرى كثيرا من المسلمين الذين يدعون الإسلام يتزاحمون عند قبور الأولياء المزعوم أنهم أولياء، وإلا فالله جل وعلا أعلم بحالهم، أهم أولياء لله في روضة من رياض الجنة أم أعداء لله في حفرة من حفر النار؟ كثير ممن يدعي الإسلام يتزاحمون عند هذه القبور يطلبون منها النفع، أو يطلبون منها دفع الضر، يطلبون منها شفاء المريض أو رد الغائب أو سلامة الولد أو النجاح في الامتحان أو أن يوجد له عمل يعيش منه أو نحو ذلك من الطلبات التي لا يصح أن توجه إلا إلى الله جل وعلا. فإذا توجه بها لغير الله فقد أشرك مع الله جل وعلا في عبادته، فخسر حينئذ دنياه وآخرته وحبط عمله كله. يقول الله جل وعلا لأفضل رسله وأكرم خلقه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وفي حديث: الدعاء هو العبادة. فإذا دعا المرء مخلوقا في أي نوع من أنواع الدعاء، سواء كان هذا المخلوق ميت أو غائب، فسأله شيئا من خصائص الله جل وعلا لا يقدر عليه إلا الله، فقد أشرك مع الله جل وعلا غيره، وحينئذ يحبط عمله كله إلا أن يستدرك ذلك بالتوبة. فإذا وفق لاستدراك ذلك بالتوبة وتاب إلى الله، فالله جل وعلا يتوب على من تاب، والتوبة تجب ما كان قبلها. فحري بالمؤمن الذي يرجو ثواب الله جل وعلا أن يسعى جاهدا في تنبيه من يقع في مثل هذه الضلالات والجهالات العظمى التي تحبط العمل. ينبه على ذلك ويدعو إلى الله جل وعلا، فيكون له ثواب دعوته ومثل ثواب من اهتدى على يديه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ويوضح لهم بأنه لا يصح التوجه إلى غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يصح أن نجعل وسطاء أو شفعاء أو وجهاء بيننا وبين الله جل وعلا، فالله جل وعلا قريب من عباده وهو الذي يسمع الدعاء، ومن غاب عنك لا يسمع ما تقول. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهل يليق بالعاقل أن يترك دعاء من يقول هذا القول ويتوجه إلى ميت أو شجر أو حجر أو حيوان يسأله وهو لا يسمع ولا يدري عنه شيئا؟ فمن في القبور لا يسمعون ولا يدرون من الأمر شيئا، ولا يسمعون من يناديهم، وهم بين رجلين: إما رجل في روضة من رياض الجنة لا يدري عنك شيئا، أو في حفرة من حفر النار مشغول بنفسه، لو كان يملك من الأمر شيئا ما صار في هذا العذاب. فيجب على العاقل أن يتنبه لهذا الأمر وأن ينبه غيره، ويدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم ومعرفة، ليكون من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين لنعبده جل وعلا على بصيرة وعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: دائما وأبدا أفضل أمي وأختي وأخي على زوجتي، ولا أسمع لها كلاما ولو كانت الزوجة على صواب، وأفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وإرضاء مني لأمي، هل في ذلك أكون مقصر مع زوجتي؟ وإذا كنت مقصر ماذا أفعل حتى أكون عادلا بين كل الأطراف؟
الجواب: يجب على المرء أن يبر أمه وأن يصل رحمه وأن يكون منصفا مع الحق، ولا يميل مع أمه أو أخيه أو أخته إذا كانوا مجانبين للحق، والحق مع زوجته ويعرض عنها، بل يكون منصفا ومع الحق، ويوضح لأمه وأخيه وأخته إذا كانوا على خطأ، ولا يؤيدهم على الخطأ، وإنما يوضح لهم الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تردعه أو تمنعه من ظلمه. وعليك أن تتلطف بأمك وبأخيك وأختك ولا تظلم زوجتك، فلها حق عليك ولهؤلاء حق عليك، فأعطي كل ذي حق حقه وكن منصفا متحققا. ثم إذا كان الحق في جانب الزوجة والأم ومن معها ليسوا على الحق، فحاول إقناع والدتك والدتك بلطف ولين وترفق بها، واسأل الله جل وعلا أن يوفقك لبرها وإقناعها بالحق. وكن لطيفا معها، فقد أمر الله جل وعلا باللطافة والرفق بالوالدين وإن كانا مشركين، وما ذاك إلا لعظم حقهما. يقول الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما مع الشرك في الدنيا معروفا، وترفق بهما.
يقول السائل: أنا رجل عندي حوالي 800 من الغنم و20 من البقر و25 من الإبل، وأريد أن أزكي عنها علما أنها ليست سائمة لكنها للتجارة، كيف يتم إخراج الزكاة عنها؟ وهل يخرج مالا أو من نفس الماشية المذكورة، علما بأنه مضى عليها 3 سنوات ولم أزكي عنها؟
المواشي وبهيمة الأنعام عند المرء تكون على 3 صفات: سائمة، وعروض تجارة، وللقنية. السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثره، وهذه زكاتها من أعيانها ما عدا الإبل في أولها فزكاتها من الغنم. وهذه السائمة التي ترعى الحول أو أكثره تجب فيها الزكاة على تفصيل في مقدار أي مبلغ منها، فإذا كانت الإبل 5 ففيها شاة، وما دون 5 لا زكاة فيها. وإذا كانت الإبل 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وما دون 30 من البقر، إذا كانت من البقر 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وما دون 30 لا زكاة فيها. وإذا كانت من الغنم ففي 40 شاة، فإذا كانت أقل من 40 فلا زكاة فيها. وأما إذا كانت عروض تجارة فهذه لا تزكى من أعيانها، وإنما تقوم عند الحول، وتخرج الزكاة ربع العشر كعروض التجارة كالقماش والأواني والأطعمة وغير ذلك. كأن يكون الرجل عنده إبل يبيع فيها ويشتري، اليوم يشتري وغدا يبيع، وهكذا جاعلها عنده بمثابة البضاعة التي عند صاحب الدكان، إبل أو بقر أو غنم، هذه تسمى عروض تجارة، وزكاتها كزكاة عروض التجارة ليست من أعيانها، وبحسب قيمتها، إذا كانت قيمتها نصاب فيها الزكاة، فلو كان عنده عند تمام الحول مثلا بعير واحد قيمته تزيد عن النصاب فيزكيه، ومقدار زكاته ربع عشر قيمته، إذا كان يساوي 1000 ريال فزكاته 25 ريالا، لأنه بمثابة عروض التجارة. النوع الثالث أعدت للقنية أو لركوب كالإبل، وهو يعلفها في حوشه أو مزرعته، فهذه لا زكاة فيها. أو غنم عنده في المزرعة أو في حظيرة أو نحو ذلك ويعلفها ولم يكن أعدها للبيع والشراء، وإنما أعدها للقنية ليحلبها أو ليستولدها، فهذه لا زكاة فيها واجبة، وإنما فيها صدقة التطوع. فظهر من هذا أن السائمة التي ترعى الحول أو أكثره وبلغت نصابا فالزكاة في أعيانها، إلا الإبل في أول أنصبتها فمن الغنم. وما أعد للتجارة زكاته كزكاة عروض التجارة، وما أعد للقنية فلا زكاة فيه.
يقول السائل: ما حكم تبديل العملة إذا لم تكن يدا بيد، مثل أن يعطي شخص الريالات على أن يسلمها إلى أهلنا بدولة أخرى جنيهات وهي عملة تلك الدولة؟
هذا لا يجوز أن تتصارف معه بحاضر بعملة غائبة، لا يجوز مثلا أن تقول خذ هذه 100 ريال بكذا وكذا جنيه سلمها لأهلي في مصر مثلا، لأنك صرفت عملة حاضرة بغائبة، ولا يجوز ذلك، وإنما إما أن ترسل معه العملة بعينها ويسلمها بعينها وهذا لا إشكال فيه، أو تسلمه العملة الحاضرة الآن على أساس أنها أمانة بيده، فإذا وصل إلى البلاد تكون فوضته بصرفها بسعرها الحاضر فيسلم الصرف لأهلك، ولا يجوز أن تتفق معه على القيمة الآن وأحد النقدين ليس بحاضر. نعم.
ويقول: طفل خرج من بطن أمه ميتا وعمره 9 أشهر ولم نصلي عليه صلاة الجنازة، فهل علينا إثم؟
نعم، يجب أن يصلى على مثل هذا ما دام بلغ 9 أشهر فيصلى عليه، أولا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأن هذا قد نفخ فيه الروح فهو نفس. فإذا كنتم قبرتموه فعليكم أن تصلوا عليه على قبره، كذلك ما دام نفخ فيه الروح فيصلى عليه. نعم.
يسأل عن الكفارة.
ليس في هذا كفارة، وإنما فيه التوبة والصلاة عليه. هذا السؤال.
يقول: وهل يجب أن نصلي عليه صلاة الغائب؟
تصلوا عليه إن كان قبر في قبر فيصلى عليه في قبره.
يقول السائل: 4 أشخاص اشتركوا في شركة، وأحد هؤلاء الأشخاص رأس ماله عبارة عن مال اقترضه في البنك بفائدة ربوية، فهل يحرم على الأشخاص الآخرين البقاء معه في هذه الشركة؟
إذا كان مستمر على هذا التعامل الربوي فلا يجوز الاشتراك معه، وأما إذا كان اقترض وتاب وندم على ما فرط منه فلا حرج على المشتركين معه في الاستمرار معه.